بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الملف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم يعني استمرارا للحلقات التي عقدناها هنا في قناة الرحمة منذ أسابيع للردود على الشبهات المثارة على الساحة المصرية والعربية والإسلامية في الشأن الإسلامي. من قبل تحدثنا وبدأنا الردود العقلانية والهادئة والعلمية مع فضيلة الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، تكلمنا معه في بحثه أسماء الله الحسنى في الكتاب والسنة، ورددنا عليه بما يرضي الله سبحانه وتعالى بدون تحيز لأحد وبدون اتجاه لأحد، وإنما من أجل أن نوضح الحقيقة للناس، من أجل أن نبين الفهم الصحيح للناس في هذه المسألة. وإن شاء الله رب العالمين حنتكلم عن الدكتور محمود رضواني، وزنوني أن احنا نتكلم في البداية عن كلام الدكتور رضواني قاله صوتا وصورة، بالصوت والصورة. هذا أمر. الأمر الثاني سنتكلم بإذن الله رب العالمين مشاهدينا الكرام عن الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بالتأكيد تكلمنا في الحلقة الماضية في الأربعاء الماضي، في نهاية الحلقة تكلمنا عن قولي في مسألة الخمر وقول أبي حنيفة بالتحديد، حتى نكون منصفين فيما نقول، قول أبي حنيفة في مسألة الخمر. ولكن حينما قلنا في نهاية الحلقة الماضية في حلقة الأربعاء الماضي، نفتح المجال ونفتح الطريق ونفتح الباب لفضيلة الدكتور سعد الدين هلالي من أجل أن يتواجد معنا، وتكون هناك مناقشة علمية هادئة بين الدكتور سعد الدين الهلالي وفضيلة الشيخ علاء سعيد. فتواصلنا مع الدكتور وتواصل معنا، وكان يعني قرار الدكتور أو كانت رغبة الدكتور سعد الدين الهلالي في أن يتواجد بداية هو من أجل أن يطرح رأيه، من أجل أن يبين وجهة نظري، من أجل أن يبين الحقيقة التي يعني ربما فهمها البعض بفهم خاطئ. فكان اللقاء يوم الجمعة الماضي في برنامج السهم، كانت حلقة ممتدة مع الدكتور سعد الدين هلالي، تواصل وفتحنا له الطريق من أجل أن يبين ما يريد ومن أجل أن يوصل معلومته. ولكن كانت يعني رد الفعل كان رد فعل إلى حد كبير بصورة عكسية على ما قاله الدكتور سعد الدين الهلالي. فكانت الرسائل، كانت الاتصالات سواء تليفونات شخصية أو من خلال الاتصالات التي أتت إلى القناة أو من خلال شريط الرسائل القصيرة في وقت الحلقة وما بعدها إلى هذه اللحظات، الكل يريد أن نعرف ونتأكد هل ما قاله الدكتور سعد الدين الهلالي كلام صحيح أم كلام خطأ. فكان يعني كان القرار أن يكون هناك حلقة اليوم بإذن الله رب العالمين للرد على الدكتور سعد الدين الهلالي فيما قاله في حلقة الجمعة الماضية هنا في قناة الرحمة. إن شاء الله نبدأ بإذن الله رب العالمين الدكتور سعد الدين الهلالي. أيضا معنا الدكتور سيد القمني، و يعني كلامي الغريب العجيب أيضا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الوقت، نتمنى ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الوقت مع الردود والشبهات على المثارة على الساحة المصرية والإسلامية. ولكن حبدأ مع فضيلة الشيخ علاء سعيد اللي بنسعد به دائما في ردوده العلمية الهادئة العقلانية. أنا أولا بنرحب بحضرتك الشيخ علاء، بنسعد به دائما، ربنا يكرمك.
الله يكرمك.
أنا حستأذنك قبل ما أدخل مباشرة على كلام الدكتور سعد الدين هلالي، وأؤكد مرة أخرى كما أكدنا من قبل أننا نحترم ونقدر الدكتور سعد الدين هلالي كشخص، ولكن كلامه لابد أن يكون هناك موقف، حتى لا نتهم كما قالوا على قناة فضائية بأننا أو بأن القنوات الإسلامية أوصياء على الدعوة، بأن القنوات الإسلامية أوصياء على الدين، بأن القنوات الإسلامية أوصياء على الدعاء وعلى المشايخ. سنتكلم في هذا الأمر ونرد بكل كلمة ومعها الدليل إن شاء رب العالمين. ولكن شيخ علاء، يعني حضرك شفت وسمعت بنفسك، وبالتأكيد كثير من طلبة العلم ومن المحبين من هنا وهناك، كلام للدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، والحكم الذي قال وحكمت المحكمة محكمة استئناف القاهرة الدائرة 36 تعويضات حكم نهائي بإلزام الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية بأن يؤدي للدكتور محمود عبد الرازق رضواني 5000 جنيه تعويض عن الأضرار الدينية والنفسية التي أصابته جراء قيام مفتي الجمهورية بسبه وقصفه والتشهير به في محاضرة علنية ألقاها فضيلة المفتي في مسجد السلطان حسن. وكان الدكتور رضواني صاحب دراسة أسماء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة قد أقام من عامين دعوة قضائية ضد الدكتور علي جمعة، قال فيها أن الدكتور علي جمعة يعني تكلم عليه بألفاظ أنا مش عارف هل يجوز لنا أن احنا نقول هذه الألفاظ، ولكن أنا هقول السؤال اللي أنا بقوله هل ينفع نقول الألفاظ دي ولا لا، لأن السطر اللي جاي سطر صعب شوية. إيه الكلام اللي بيقوله الدكتور الرضواني؟ بيقول مشاهدينا الكرام أن الدكتور علي جمعة وصف الدكتور وأن والعجيب أن ما فعله المفتي وما قاله في حق الدكتور الرضواني هو نفس، خدوا بالكم الله يكرمكم، هو نفس أسلوب قناة الرحمة وجريدة الرحمة في وصف الدكتور الرضواني بالتعالي والغرور والتمويل من جهات مشبوهة للتشويش على أسماء الله الحسنى وغير ذلك مما قامت به قناة الرحمة. خدوا بالكم مما قامت به قناة الرحمة من التمثيلية القذرة للتشويش على الدكتور الرضواني وبحثه في أسماء الله الحسنى. ده كلام صعب، يعني مسألة ان احنا حينما قمنا بالرد على الدكتور الرضواني بكل حب وبكل احترام وبكل تقدير وبكل إجلال وبكل تبجيل، كان الرد حينما قام بالاعتذار وأعلن الاعتذار على الهواء وأعلن الاعتذار على موقعه ونشرنا الاعتذار على الهواء مباشرة لكل المشاهدين في كل مكان ولكل المسلمين في كل مكان. احنا قلنا الرجل اعتذر بعدما اتضح له خطأه في بعض الأمور، بعدما تبين له ان هو ليس على الطريق الصواب ليس على الطريق الصحيح وهو بعيد تماما عن المشايخ وعن العلماء وعن الكلمة الحق اللي قوة عن كل النصائح الطيبة اللي الكل وجهها لي الدكتور الرضواني، فوصف ما قمنا به بتمثيلية قذرة للتشويش على الدكتور محمود رضواني وبحثي في أسماء الله الحسنى. تعالى حضرتك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياه، وأنا أوجه الكلمة له وأوجه الكلمة أيضا لطلابه وتلاميذه وأقول لهم ينبغي عليكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى. إن كنا ننشر معتقد أهل السنة وإن كنا نتكلم بلسان السنة فينبغي علينا أن نتعامل سويا في كل أمورنا بهدي رسولنا صلى الله عليه وسلم. أنت كنت معي في حلقتين في الرد على الدكتور الرضواني، هل رأيت عبارة خرجت مني تسيء لشخصه؟
رأيت عبارات الاحترام والتقدير.
طيب ما رأيك أن إحنا ما توقفنا إلا لما طلب الدكتور رضواني في وسيط تكلم، خدت بالك، وهو الذي
معنا
هو الذي طلب خدت بالك أن نقف وأن نوقف هذه الحلقات إلى أن يجلس مع بعض أهل العلم للمناقشة حول الكتاب، حصل؟
نعم.
يبقى احنا وقفنا بكلام من؟
بكلامه
هو. طيب أنا أود أن بعد أن نقف هل يحل له بعد هذا الاتفاق والمسلمون عند شروطهم أن يجلس فيتكلم بكلام بعد هذه الحلقات بكلام لا يليق وهو منشور على موقعه؟ وساءني جدا حينما سمعت بعضا منه أنه قال بعنوان كده، العنوان كده على موقعه، إن تمثيلية الدفاع عن الحق على قناة الرحمة، وصفها بأنها عبارة عن إيه؟
لا إله إلا الله.
عن تمثيلية.
لا إله إلا الله.
أنا تكلمت وأنزلت الكتاب من سنوات كذا وكنت على قناة الناس وتكلمت وفعلت كذا ولم يرد أحد علي. أنا أسألك سؤالا، هل إذا تكلم أي إنسان بزلل في أي مسألة أو أنا خالفته في مسألة هل ينبغي على الكل أن يرد عليه؟ ينبغي علينا كلنا نرد؟
لا لا لا.
أم إن رد البعض يكفي؟
صحيح.
طيب هو رد علي البعض
كافي.
يعني بعض المشايخ ردت عليه في كتب في رسائل في محاضرات ونحو ذلك، منين يطلع ويقول لم أجد أحدا رد علي؟ وفي النهاية بيقول لك إيه؟ يقول لك رد فلان الفلاني علي
خد الكلام بتاعه من كلام مجدي قاسم، شيخ مجدي قاسم ومحمد جبر. انا بحترم الشيخ مجدي وبحترم الشيخ محمد جبر وعلى عيني وعلى راسي من فوق، وما عنديش حرج ان انا اخد منهم ومن كلامهم، بس انا والله لم يكن هذا الكتاب من مرجعي حينما رددت، ولا حرج عندي. المشكله ان انا جبت الكلام منين، ولا المشكله ان انا بتكلم في حق او في باطل؟ قال لكم عملوا تمثيليه، والمساله انهم نصبوا انفسهم ليدافعوا عن شخص. ده الكلام ده بعد ايه؟ بعد ما طلب ان احنا نعمل ايه؟ نقف. مين اللي بيخالف الان؟
نعم
احنا ولا هو؟
الدكتور
هو اللي بيخالف. خدت بالك؟ ينفع ان ينصف المساله بتمثيليه وبنفس عبارتي بلساني وانا سمعتها باذني تمثيليه قذره على قناه الرحمه؟ قذره على قناه الرحمه؟ ليه؟ احنا جبنا قذاره واحنا بنتكلم، جبنا قذاره عليك؟ ده ما فيش كلمه اساءت اليك. بقيت عمال اتكلم معاك وانا بتكلم انت العالم، انت الدكتور، انت اهل العلم، وانا واحد من الشارع من عامه الناس. فين الكلمه التي اساءت لك عشان تقول الكلام ده؟ الشيء الاخر، ابص الاقي مقطع اخر يقول لك ايه، علاء سعيد بيقول ان ابن تيميه قال بالاشتقاق. يقول لك هو قال فين الكلام ده؟ ده هو مش فاهم كلام ابن تيميه، هو بدا الان يدخل في رد ولا ما دخلش في رد؟
نعم.
طب ما انت قلت نقف ما لغايه ما يتقعد مع اهل العلم. ما انت عايز ترد، انا دعوتك وقلت لك تعالى وتعالى نقعد نتكلم، ما رضتش تيجي ليه؟ حجته زي ما انت قلت لي مفيش حرف الايه؟
الدال.
مين ده اللي انا هقعد معاه؟ انا واحد من الشارع، واحد بسيط جدا، وبقول لك انت غلطان، وعندي قال الله وقال رسول يخالفك، وعندي كلام اهل العلم يخالفك، وانت انت وانا ما زلت ادعوك، وانت اللي ما رضيتش تيجي. ما تيجي يا عمي.
نعم.
وتكلم وانا هتكلم وقدام الناس، وافضح جهلي بين الناس، افضح اخطائي بين الناس، عرف الناس قوة كلامك وعرف الناس ضعف كلامي وهذا الكلام. وبعدين بيقول لو هم رجعوا للشرايط، وانا بود ان طلبة العلم تتكلم. ده بيقول حتى اتصلت علي اختي من طلبات العلم عندي في الكلام، شوف الكلام، ان هي ممكن ترد وتوقف كل الكلام ده. فواحد من الطلبة كمان بيتكلم بيقول له لا دي اقل طالبة علم. توقف الكلام.
سبحان الله.
انت فاتح الكلام ده، قول لي بقى فين الاسلوب. واحد بيكلمه في الاشتقاق، وانا بقول ما زلت اقول ان بيقول ان كلام ابن تيميه فهم غلط، يعني يجي فعل من افعال الله فيعبر عنه شيخ الاسلام ابن تيميه في كلامه باسم الفاعل، فهو ياخده ان ده اسم، مع ان لو احنا رجعنا لفتاوى شيخ الاسلام، واود من طلابه ان يقراوا بانفسهم كلام شيخ الاسلام. لا يا اخواني، يا إخواني، يا أخواتي، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم، إيه شيخ الإسلام ابن تيمية في عباراتي يقول ومن أسمائه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ويضع أشياء من أسمائه لم يأخذها شيخ الإسلام ابن تيمية من تصريح أو التصريح بالتسمية لا في الكتاب ولا في السنة. اجمعوا لي بين هذا وذاك. شيخ الإسلام ابن تيمية يسمي الله تبارك وتعالى بالأسماء المضافة، وعدها من جملة الأسماء اللي هو بيخرجها من أصالة 99 المقصودين في الحديث. لا أنا مش فاهم. أنت تخيل العبارة جرحتني قوي.
لا
خدت بالك؟ وأنا بالرغم من كده بقول له أنا مسامحك. عارف واحد بيقول له هو نفسه ما يرضاش بالاشتقاق، انا بقول ان ده قول موجود، مش فاكر لما انا بعرض الاقوال
صحيح صحيح.
مش قلت ان دي اقوال نعم. موجوده. فواحد بيقول له سعيد ناخد منها مسعد، يعني لو قالوا على ابويا يا ابن مسعد انا مش هرضى، لان انا ابن مين؟
سعيد،
ابن سعيد. هو قال نبعد ليه؟ علاء وعلياء. وعلياء احسن كمان، ويروح معنونها اللي بيحط على الموقع علاء وعلياء والالحاد في الاسماء. هو ده
لا اله الا الله
الادب في الرد. هو ده الطريقه دي اللي انت بترد بيها؟ هو ده الادب في الرد اللي انت بتعتبره؟ الكلام اللي جايبه منين؟ ده حتى الاشاعره يقولون ويقولون ويقولون، مع ان الكلام اللي هو بيقوله في واد ومنهجهم في واد اخر، وانا استطيع ان اثبت له هذا. هات تعالى بالحاسوب بتاعك، تعالى بالموسوعات اللي موجوده في الاسطوانات بتاعتك، تعالى ونقعد على الترابيزه اهي والشاشه اهي وامام الناس، وطلع الناس ان انا غلطان من كلام اهل العلم. طلع للناس ان انا غلطان قدام طلابك وقدام الناس، طلعهم ان انا غلطان. ايه انا قفلت الباب؟ أنا أغلقنا الباب لأنك أنت الذي طلبت، مش إحنا اللي وقفنا. ولذلك أنا أول ما سمعت هذا الكلام اتصلت بأحد أفراد الهيئة الشرعية، قلت أنتم قلتم كذا وكذا وكذا، والدكتور محمود الرضواني فعل كذا، تأذنوا لي أن أكمل الرد أم ماذا؟ قالوا لي اسكت ما لغاية ما إحنا نتأكد، وأنا هسكت ومش هكمل إلا لما يقول لي أعمل إيه؟ كامل، وأستطيع أن أنا كامل، مفيش مشكلة بفضل الله سبحانه وتعالى. طب انت يبقى انا على ضلال وانت لا؟ انت عارف يا دكتور محمود احنا ردينا ليه؟ ردينا عشان حاجه واحده، مش عشان في ناس ردت. انت بتتعالى بالكلام، ايه معنى ان انت بتقول كده بنفس العباره ان الشيخ محمد وشيخ الازهر دول زي اليهود كتموا الحق؟ لا، افرض الذي تراه انت من وجهه نظرك حقا انا لا اراه ايه حقا. أقول لك على حاجة يا أستاذ ملهم، جاب الأسماء اللي كتبها جعفر الصادق. عارف جعفر الصادق ده يبقى مين؟
نعم،
من علماء المسلمين، خدت بالك؟ من أبناء علي بن أبي طالب. وبالرغم من ذلك عمل إيه هو؟ من أحفاد علي بن أبي طالب. وبالرغم من ذلك عمل إيه هو بالنسبة له؟ جاب الكلام اللي هو قاله ونقضه. يعني ينفع الدكتور محمود الرضواني ينقض الأسماء اللي حطها مين؟
جعفر الصادق.
وينفع ينقض الأسماء اللي وضعها أبازيد اللغوي، وينفع ينقض الأسماء اللي حطها سفيان بن عيينة، وينفع ينقض الأسماء اللي حطها ابن حجر، وينفع ينقض الأسماء اللي حطها ابن عثيمين وابن المشايخ دي. لكن لما نيجي إحنا ننقض في بعض ما ذكره تبقى هي دي الجريمة.
نعم.
عارف أنا هسأل طلابه سؤالا واحدا بس، أنا هسألك سؤال بالله عليك يا أخي، أنت تظن إن الأمة من أول الرسول لغاية دلوقتي المسألة دي كانت عايشة مغيبة عنها، لم يصل واحد في الأمة للصواب؟
لا طبعا.
أنت بتظن كده؟
لا طبعا.
هل في حد من طلابه أو طالباته بيقولوا كده؟ يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أنتوا عايزين تفهموني كده، أمة النبي من أول الرسول صلى الله عليه وسلم لغاية الآن إلى وقتنا هذا مفيش ولا واحد وصل للأسماء الصحيحة؟ ولا واحد منهم؟ والنبي بيقول لا تجتمع أمتي على إيه؟
على ضلالة.
على ضلالة. خدت بالك؟ قولوا لي أنتم طلابه أو طالباته، قولوا لي كده مين من السلف الصالح ذكر الإحصاء صحيحا؟ عارف الجواب؟ الجواب ولا واحد. الإجابة دي المفروض إن إحنا نسكت عنها وما نتكلمش فيها، واللي يخالف الدكتور محمود يبقى ايه؟ ده موضوع الاسماء الطويل. بص بيقول لك ايه موضوع الاسماء الحسنى دي حاجه طويله، هم مش عايزين يدرسوا. هي المساله مش كلمتين وبس، لا والله العظيم المساله مش زي ما انت بتوصف كده.
نعم.
خدت بالك؟ ليه بتتكلم كده؟ ليه بتقول كده؟ لما جه قال لك انا طلعت اسماء، بيقول لك ايه؟ بص العباره، علاء بيقول ان انت بتقول ان لفظ الجلاله مش من الاسماء. بص راح عامل ازاي، بص العباره بتاعت الدكتور لا. الرضواني كذب في ادعائي. شوف العباره قال ايه، انا لما وصفت لفظ الجلاله قلت ان لفظ الجلاله قلت كده ان هو لا يعتبره من الاسماء الحسنى ولا لا يعتبره من ال 99
من ال 99
مش ده اللي انا قلته؟
اه، وهو ده واضح والحلقات موجوده.
طب ليه بقى؟ ليه التعمية على 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 طلابي وليه هذا الكلام بعد ما انت طلبت ان احنا نقف وتوصفها تمثيلية وقذرة، واحنا قلنا كنا على حق يا كنا على باطل، لو كنا على باطل انتوا ما عملتوش ليه، ولو كنا على حق مش عارف ايه ليه يبقى الاسلوب كده؟ وبعدين تيجي تقول ده بعض الناس بيكلمني ويقول التعالي والغرور، انت عايز نفهم ايه؟ ماذا تريد ان افهم يعني من كل أفعالك وكل تصرفاتك؟ وبالرغم من ذلك أنا مش هرد حتى يقول لي أهل العلم كمل الرد، مش عشان إحنا هنخفي حقا على الناس. لا، في كتب نزلت وفي مشايخ قررت منهجا صائبا، وأنا ما زلت أقول بأن كتاب الدكتور محمود هذا خدت بالك عليه ملاحظات وأراها أنها خطأ وأنه خالف فيها منهج أهل السنة والجماعة الذي هو يتكلم عنه، خدت بالك؟ أنا أود أن احنا شوف أختم بكلمة واحدة، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أخي من الإخوة تخيل كده من طلاب يقول لك إيه، فلان ده اللي بيرد هو نسي شكله في المظاهرات كان عامل ازاي؟ هي في آية في القرآن أو نص في السنة النبوية إن اللي ينزل في المظاهرات مع الناس يبقى ما ينفعش الكلام في السنة؟ آه يا عم أنا نزلت، أنا نزلت، وأنت تعرف لماذا نزلت، سمعت مني لماذا نزلت وبأي دليل نزلت وكان منهجي إيه عند النزول؟ إيه ما هذا الكلام؟ فين الأدب؟ وبعدين يجي يقولك إيه قناة الرحمة لو عايز الحق دخل الدكتور محمود شعبان في المكالمة آخر الحلقة جهم عدوها وقطعوا الإيه المكالمة لأنها عكرت عليهم كل حاجة. طب أنا هسألك سؤال، أنا طلعت ويسألوا الدكتور محمود شعبان، أنا طلعت وقلت له أنت دخلت المسألتين في بعض ليه؟ إحنا عندنا مسألتين،
لا خدها مسألة شخصية،
إحنا في مسألة هو أخطأ في الكلام عن المشايخ دي مسألة، والبحث العلمي ده مسألة، فرح من كلام الدكتور محمود شعبان معايا أنا بعد الحلقة مباشرة قال لي ده أنا ما سمعتش الحلقة.
صحيح.
قلت له طب لما أنت ما سمعتش الحلقة دخلت المداخلة دي ليه؟ أنت كده كأنك بتقول للناس إن إحنا ما ردناش إلا عشان كذا، والشيخ مصطفى العدوي مقر الموضوع، مقر الموضوع وانتهينا وخلصت المسألة. أنا قلت حتى مع إني عارف إن الشيخ مصطفى بيقول غير كده، قلت حتى لو أقر الشيخ محمد حسان، الشيخ مصطفى، الشيخ لا يحجر على رأي الآخر، شيخ محمد شيخي، الشيخ محمد حسان شيخي، شيخ مش عارف أبو إسحاق شيخي، لكن ممكن أخلفه بقال الله قال الأمين
رسول
رسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول. فإحنا شلنا المكالمة مش عشان بتضيع كل حاجة، لأنها لم تكن فين
في
محلها، لم تكن في محلها، ده مش كلامنا احنا، ده كلام الدكتور محمود شعبان نفسي معاي قال لي أنا ما سمعتش الحلقة، أنا بعاتبه في المكالمة أنت دخلت بتكلم الكلام ده بناء على إيه؟ قال لي ما سمعتش الإيه؟ الحلقة. هل هم ممكن يوصلوا لطلابهم الكلام ده ويوصلوا لهم الحقيقة ويعرفوا أن احنا ما خدعناش حد؟ فلذلك أنا أود إن كنا نريد الحق أن ننصف، أن ننصف وأن نكون منصفين. دكتور محمود يمكن قدامك
أي.
قال لي للشيخ ايه في الحلقة الثانية،
صحيح.
كان بيقول للشيخ محمد ايه واحنا في المكتب، قال له الاولاد، طبعا هو كلمة الاولاد يقصد طلابه يعني، اولاد بيسألوا لي ان انا اسأت، ان فلان الفلاني اساء مع الدكتور الرضواني. قلت لا ما حصلش، وقلت ان في حاجات قالها الرضواني ما قالهاش اي حد، سألت الدكتور محمود شعبان قدام الشيخ.
صحيح صحيح.
وقلت له لو عندك جواب رد علي، ما جاوبش. قلت له واحد، التسعة وتسعين اللي اختارهم الدكتور محمود الرضواني من السلف الصالح من أول الرسول لغاية الآن من قال بهذا القول؟ ولا الكلام ده كان خفي على كل الأمة؟ ما جابليش واحد. قلت له من العلماء رد الحديث الحسن، من العلماء رد الحديث الحسن في الاحتجاج في هذا الباب؟ ما جابليش حاجة. قلت له من العلماء رد الموقوف في هذا الباب؟ ما جابليش حاجة. قلت له كيف نجعل علامات الإسمية، خدت بالك، التي تفرق بين الاسم والفعل والحرف هي علامات تميز لنا ما بين الاسم والصفة أو الخبر أو والصفات الفعلية، مين اللي قال كده؟ قلت له عايز واحد، راح قال لي إيه؟ قال هيبعت لك طالب من طلابي، مش دي العبارة اللي قالها؟
صحيح.
قلت له أنا مش متكبر، خليه يجيب طالب من طلابي بس بشرط الطالب اللي هيقعد هيبقى هو صورة مين؟
بكلامي هو
الدكتور محمود. بحيث إن علت الحجة علي، أنا عن نفسي إن علت الحجة علي قدام الناس هقول أنا غلطت، المسألة دي أنا غلطت فيها، لكن إن علت الحجة علي يجي يقول أصل ده طالب من طلابي، ولا يبقى هذه هي صورته؟ مش ده الكلام اللي حدث يا أستاذ ملام؟
تمام.
خدت بالك؟ أنا أود أن أعرف ماذا يقول. يقولك إيه هو جاي يقول لي مين اللي قال بالحديث الحسن، بص الرد اللي ليس علميا، بص بيقول إيه، هو مش عارف إن ابن حجر جاب 99 من القرآن بس وما خدش السنة خلص، أنت عارف الكلام ده؟ هو بينكر على ابن حجر، يعني هو مش بيعترف بصحة كلام مين؟
أي.
ابن حجر. يا أستاذ ملهم دي مسألة أخرى، وهي هل 99 اسما من القرآن فقط؟ ولا من القرآن والسنة معا أم من السنة فقط؟ يبقى عندك كم قول الآن؟
ثلاثة.
فمن العلماء من قال إن 99 منين؟
من القرآن،
من القرآن بس. ومن العلماء من قال من السنة فقط، ومن العلماء قال من القرآن والإيه؟
والسنة،
من القرآن والسنة. هل الذين قالوا من القرآن زي ابن حجر قالوا ان ما فيش اسماء حسنى موجوده في السنه النبويه, ده بيقول ال 99 اللي مقصودين في الحديث موجودين فين؟ في القرآن. لكن لم ينفي ابن حجر ان في اسماء اخرى
موجوده
في السنه, انت واخد بالك؟ واللي قال في السنه قال ما انكرش ان في اسماء في القرآن. ولذلك ارجح المناهج ان احنا ناخذها من الكتاب ومن الايه,
ومن السنه,
ومن السنه. وهل ده رد اللي انت كده رديت؟ يبقى انت كده ذكرت ليا من لم يعتمد الحديث الحسن في ال 99 اسم. ابن حجر بيعتمد الاحاديث الصحيحه لكن بيقول ال 99 المقصودين موجودين فين؟
نعم,
موجودين في القران الكريم. انا اود الم تعلم قول الامام احمد كان يقول ايه الله يرحمه؟ اياك وقول ليس لك فيه امام. اوعى تقول كلمه ليس لك فيها ايه؟
امام.
ليس لك فيها ليه؟ لان الحق اتضح على ايدي هؤلاء. ده عمر بن عبد العزيز بيقول ايه رضي الله عنه؟ قف حيث وقف القوم, اي السلف الصالح, قف حيث وقف القوم فانهم عن علم وقفوا. يعني مش وقفوا عن جهل.
نعم.
انت صنيعك هذا كانك تجاهل كل من احصى الاسماء, ما تركت واحدا الا وعليه تعقيبات.
جميل. يعني
تعقب على الكل ولا تريد احدا ان يعقب ايه عليك, لان الصواب معك فقط والكل خطا. هل انتم ان تكلمنا وقلنا هذا غلط يبقى احنا كده بنعادي الحقيقه ونخفي الحقيقه ونفعل تمثيليه مش عارف قذره ونفعل. وعلى العموم اخواني اخواتي الدكتور محمود, عند الله تجتمع الخصوم, عند الله تجتمع.
أسأل الله تبارك وتعالى الهداية للجميع. دكتور محمود الرضواني, يعني أنا مش هعلق على كلام الشيخ علاء لأن كلامه واضح بأن الدكتور الرضواني هو الذي طلب أن نتوقف عن الرد على بحثي أسماء الله الحسنى في الكتاب والسنة, لأن الأمور بتبقى الآن مختلطة والأمور بتتغير والكلام بيتغير من هنا وهناك. ولكن أنا أحب أقول لحضرتك دكتور محمود, أحب أقول لطلبة العلم, أحب أقول لكل المشاهدين في كل مكان أننا هنا في قناة الرحمة لا نسير مع توجه ضد توجه أو لا نفعل شيئا لشخص على حساب ديننا, لا نجامل أحدا من البشر على حساب ديننا, لا نفعل ذلك أبدا. فهذا هو منهجنا, هذه هي عقيدتنا, هذا هو منهجنا في أسلوب تعاملنا وفي أسلوب حديثنا وفي أسلوب خطابنا هنا في قناة الرحمة الذي تعلمناه هنا من فضيلة الشيخ محمد حسان. لا نفعل ذلك من أجل إرضاء الشيخ محمد حسان, فالشيخ محمد حسان يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن يبارك في علمه وفي عمره. يعني مهما فعلنا واتكلمنا ورددنا على الدكتور الرضواني, يعني مش عايز اقول يعني جمله يعني قد تؤخذ علي, ولكن الشيخ محمد ليس في حاجه لمثل هذه الامور, حتى ان احنا بنرد على الدكتور رضواني. الدكتور رضواني بيتكلم عن الشيخ محمد حسان, الشيخ محمد حسان يكفيه حب الناس, الشيخ محمد حسان يكفيه القبول اللي ربنا وضعه له في الارض, الشيخ محمد حسان يكفيه تزكيه الكثير. اسال الله تبارك وتعالى
للجميع.
امين يا رب. نعم. امين. والدكتور الرضواني بقول له يعني احنا توقفنا والناس قالت الحمد لله رب العالمين ان الامور هدأت, ولكن الدكتور الرضواني ما نش عارف, اعذرنا دكتور محمود, اعتقد ان الدكتور الرضواني دائما يحب ان يكون في دوامة الخلاف ويحب ان يسير دائما في مشاكل وفي.
انا اسالك سؤالا بس.
نعم.
الكلمات اللي حكمت المحكمة على الدكتور علي جمعة لصالح الدكتور محمود الرضواني, انت واخد بالك, فيها تشبيه بالسنور وتشبيه بالانعام والبقر
والبقر,
صح كده؟
اه.
بالله عليك احنا ذكرنا وفي بدايه الكلمات اللي موجوده ان جريده الرحمه وقناه الرحمه بتعمل يعني فعلت نفس اللي فعله الدكتور علي جمعه, يعني كان اللي كاتب بيقول لك ليه ما تقامش عليهم دعوه زي الدكتور علي جمعه. احنا ذكرنا الدكتور محمود مره في الحلقتين دون ان نقول الدكتور محمود؟
لا طبعا,
فضلا ان احنا نشبهه باي شيء من الاشياء التي ذكرت عندك.
لا.
تلك اذا قسمه ضيزه.
يعني
أنا هذا حكم جائر.
نعم. وده مش أسلوبنا مهما يعني قالوا، ده مش أسلوبنا أن احنا بنرد الإساءة بالإساءة، لا نرد الشتائم بشتائم، ليس هذا أسلوبنا، ولكن احنا أسلوبنا اللي تعلمناه من المنهج النبوي، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، نتكلم دائما بالحسنة، نتكلم دائما بالحكمة، نتكلم دائما بالحب، ونتكلم دائما بالتقدير، ونتكلم دائما بالتبجيل، ونقدم دائما حرف الدال اللي هي عاملة مشكلة لناس كتير، وعاملة أزمة نفسية عند الدكتور محمود الرضواني، إن الشيخ علاء سعيد اللي بيرد، من هو الشيخ علاء سعيد علشان يرد على فضيلة الدكتور محمود الرضواني؟ معلش، مش حرف الدال هو الأساس، حرف الدال مش هو اللي بيقدم وهو اللي بيأخر، مع احترامنا وتقديرنا لكل علمائنا ولكل من يحملون حرف الدال، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع. ولكن أنا حستأذنك يا شيخ علاء، هنكتفي بهذا القدر مع الدكتور محمود الرضواني لحين معرفة رأي العلماء، رأي العلماء في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في فيما سمعوه. يعني أنا متأكد أن في كثير من العلماء سمعوا كلام الدكتور رضواني على موقعه في هذا الكلام ووصفي به أن احنا بتمثيلية قذرة. يعني حينما أنا عايز بس أقول، يعني أنا مش عايز أطول في الكلام
إلا أن
لا، يعني أنا عايز أقول حينما، عشان بس يبقى الكلام واضح، احنا دايما احنا تعلمنا أننا نرد الكلام بدليل في المنهج العلمي، نرد دائما بأدلة، أيضا في الكلام الصحفي لابد أن نرد بأدلة. دكتور رضواني حينما ذكر أشياء وحينما اتهم مشايخ بأشياء وجئنا له بالدليل، لم يتكلم عنه نهائيا. حينما أتينا في الحلقة الأولى، حينما رددنا في الحلقة الأولى على الدكتور رضواني، حينما تدخل معنا الشيخ محمد الزغبي، كان هل هذه تمثيلية؟ حينما دخل معنا الشيخ أمين الأنصاري، هل هذه تمثيلية؟ حينما تدخل معنا الشيخ مجدي قاسم، هل هذه كانت تمثيلية؟ حينما تدخل معنا مشايخ يعني لا أذكرهم الآن، ولكن كل من تدخل معنا في الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة في اللقاء الماضي، حينما تتدخل معنا الدكتور محمد عبد السلام، هل كان هذه تمثيلية؟ هل حينما تكلم الدكتور محمد عبد المقصود، هل هذه كانت تمثيلية يعني وتمثيلية قذرة للتشويش على اسماء الله الحسنى؟ أعتقد إنما حينما يتكلم عالم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، وهناك اتصالات أتت إلينا من كل مكان من أجل الرد، من أجل يقولوا افسحوا لنا المجال من أجل أن نرد على الدكتور رضواني، ولكن كانت إدارة القناة اللي هي يعني هقول أنا ببالغ في الكلام أو أنا هقول أن أنا بجامل، كان الرد حينما الدكتور رضواني قال أنا بطلب منكم أن تتوقفوا عن الحملة، أنا بطلب منكم أن تتوقفوا عن الرد، فكان الرد إيه؟ سمعا وطاعة. من أجل إيه؟ من أجل الدين ومن أجل بلدنا ومن أجل أن حصل فيه تشويش عند الناس. إحنا إيه الدنيا اللي بيحصل فيها؟
وقلنا سنظهر للناس بعد الجلسة.
ولكن دكتور محمود، يعني أنت اللي حضرتك يعني بتطلب منا أن نتواصل في الرد، ومش عايز أقول إن ممكن حد يشوفنا الآن وبيسمعنا الآن يقولوا أنتوا غلطتوا إن أنتوا ما وصلتوش الرد، لم تتواصلوا في الرد على الدكتور رضوان.
ألم يقل لنا هذا بعض
الكثير الكثير الكثير؟ ولكن دكتور محمود، علشان الوقت بيجري بينا وفي أشياء مهمة محتاجين نتكلم فيها، لأن احنا ما نقدرش ندخل ولا نجاري حضرتك في هذا الأسلوب حينما تقول أو اللي كتب الكلام على موقعك، عشان ما تقولش ده أنا ما قلت، أيا كان ما نقول تمثيلية قذرة للتشويش على الدكتور الرضواني، احنا لن نجاري حضرتك في هذا الاسلوب، ولكن احنا تعلمنا من حضرتك وانت استاذ عقيده، تعلمنا من اساتذتنا في الازهر، تعلمنا من مشايخنا ودعاتنا في كل مكان، اننا اكرر مره اخرى لا نرد الاساءه باساءه، ولكن نرد الاساءه بحب ونرد الاساءه بتقدير وبعلم. اسال الله تبارك وتعالى الهدايه للجميع يا رب العالمين. ندخل مع أمر آخر، والدكتور سعد الدين الهلالي. سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. دكتور سعد تحدث معنا في حلقة الجمعة الماضية وذكر أشياء أثارت يعني لغة كبيرة عند الكثير من مشاهدينا الكرام، والكل تحدث وقال وإحنا محتاجين رد، احنا محتاجين نعرف ونتأكد ان حصلت فيه بلبلة عندنا، احنا مش عارفين الكلام ده صح ولا الكلام ده غلط، فكان ان احنا وطلبنا على الهواء ان يكون هناك لقاء بين الدكتور سعد وبين حضرتك. فالدكتور سعد بارك الله فيه وأنا بحترمه وبقدره على المستوى الشخصي، ربنا يكرمك دكتور سعد، ولكن الدكتور سعد قال بأن أسلوب الشيخ على أسلوب يعني خطابي وإلى غير ذلك، وما ينفعش تكون هذه المناقشة العلمية بهذه الطريقة. فقلنا طب نقسم الوقت إلى آخره. فالمهم يعني احنا هنرد على كلام الدكتور سعد، هنجيب كل معظم كلام الدكتور سعد ونرد عليه في الدقيقة الأولى، مثلا قال جملة كذا أو قاعدة كذا، فاحنا بنرد عليه وبنبين الأمر في هذا الموضوع. وعايز أدخل مع حضرتك عشان أفسح لحضرتك المجال، بأؤكد مرة أخرى أن رغم تقديرنا وحبنا واعتزازنا للدكتور سعد الدين الهلالي، إلا أن لابد أن احنا يعني المرء مرآة أخيه.
أنا فحنرد على الدكتور. كلمة في نعم. البداية، أنا في المداخلة لم أكن أسمع ما تقوله أو الدكتور سعد أغلب الكلمات، يعني كنت سمعتها بعد كده وأنا بسمع في الجزء المسجل، فكان الدكتور سعد بيبقى عايز يدخل معايا في الكلام أو أنت توقفني وتدخل في الكلام، لأن بعض الناس ظنت أنني لا أريد أن أسمع لا منك ولا من الدكتور سعد شيئا، وأنا لست كذلك، وإن كنت قد رفعت صوتي فأنا متأسف للدكتور سعد وبارك الله فيك، وأنا متأسف مرة أخرى ومعتذر عن هذا الأسلوب إن أساء إليك، لكنني أدافع عن مسألة، ودعنا كما تذكر نذكر كلام العلماء ونعلم الناس كلام العلماء كما أردت. فكما ذكرت أنت كلام العلماء فأنا سأذكر كلام العلماء، وأنا أعلنها الآن وأنا على الشاشة، أنا معتذر عن الأسلوب الذي تكلمت به. جميل. لكن حقيقة ما كنت أسمع أغلب الكلمات التي ذكرتموها.
جميل، تعالوا مع بعض مشاهدينا الكرام نشوف أول مقطع للدكتور سعد الدين الهلالي والرد عليه إن شاء الله. تمام، هنرد. طيب تمام، بنجهز.
هو احنا نبدأ بالمقاطع اللي هي كانت في أثناء المكالمة أولا، خدت بالك، وبعض الكلمات التي ذكرها أولا، لأنني في أول المداخلة كنت أقول له، خدت بالك، عبارة وهي: لماذا لم تذكر يا دكتور سعد القول المعتمد في مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة طالما أنك تعلم الناس؟
جميل.
وبأن هذا مقيد بالتقوي والمداواة ونحو ذلك.
طيب فضل. نشوف مع بعض.
من ملف الحياة كلكم هموم الناس.
نعم تفضل يا دكتور. ما ورد في أكثر كتب الحنفية ما قيد ذلك بالشرب للتقوي على ذكر الله أو غيره، بل إن القول بالتقوي على ذكر الله فيه عيب لذكر الله. يعني إزاي أنا أتقوى وراح أصلي؟ إزاي أتقوى عشان أصوم؟ يعني أشرب المسكر يا شيخ علاء عشان أصوم؟ أشرب المسكر يا شيخ علاء عشان أصلي؟
يا دكتور
إذا بس استنى،
اصبر اصبر بس كلام. إنما أنت تعرف أن هؤلاء رأوا أن هذا الشيء مباح.
أيوة.
ويجوز أن أأكل المباح وأن أشرب المباح وأتقوى به على طاعة الله، فهم رأوا أن هذا الشراب دون أن يصل إلى حد السكر مباح، مثله كمثل الماء، مثله كمثل الطعام، ولذا كل هذا حلال، يجوز أن أأكل الطعام وأقول أنني أتقوى به على طاعة الله وأنوي ذلك، يجوز أن أشرب الماء وأقول أنني أتقوى على ذلك.
قول من هذا شعلاء؟
قول من هذا؟ أو أن الشرب من غير العنب في هذه الأشياء ما لم يصل إلى حد السكر أنه مباح.
قول من هذا؟
عندهم هذه
يا شيخ.
من ملف الحياة
يا شيخ علاء، قول من هذا؟
كويس. هو الآن في هذا المقطع فيه شيئان. الشيء الأول أنني ذكرت له لماذا لم تقل بأن الأحناف قيدوا مسألة الشرب هذه في قولهم إن هذا ليس في شرب التلهي، إنما هو في الشرب الذي هو تقوي على الطاعة أو تقوي البدن أو مداواة أو نحو ذلك. فهو ذكر بأن أغلب كتب الأحناف لم تذكر هذا القيد. ثم ذكرت له بأن المباحة يجوز للإنسان أن يستخدمه
وبالنية الحسنة يتحول إلى حسن وإلى طاعة. فهو سأل قول من هذا؟ يبقى دول كم مسألة؟
نعم.
اثنين. وأنا يعني تعمدت ألا أتكلم بكلام من عندي، إنما حتى يراجع أيضا أستاذنا الدكتور سعد الدين الهلالي ما أقوله. هو في الأول بيقول أغلب كتب الأحناف ما قيدتش. اسمع أستاذ مولا، في كتاب الفتاوى الهندية، وهذا كتاب فقه حنفي، يقول: وأما ما هو حلال عند عامة العلماء فهو الطلاء وهو المثلث ونبيذ التمر والزبيب، فهو حلال شربه ما دون السكر، اسمع، لاستمراء الطعام. في لقمة واقفة، في ناس بتاكل وإيه اللي انت بتقول ببلع بلهجتنا المصرية، اسمع، فهو حلال شربه ما دون السكر لاستمراء الطعام والتداوي وللتقوي على طاعة الله تعالى، لا للتلهي، لا للتلهي الكلام ده، والمسكر منه حرام، وهو القدر الذي يسكر، وهو قول العامة: إذا سكر يجب الحد عليه ويجوز بيعه ويضمن متلفه، عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى. اسمع يا أستاذ ملهم.
نعم.
وأصح الروايتين عن محمد، اللي هو محمد بن الحسن الشيباني، وأصح الروايتين عن محمد رحمه الله تعالى، وفي رواية عنه، أي عن محمد بن الحسن الشيباني، أن قليله وكثيره حرام، اللي هو قليل إيه؟ قليل هذا الشراب.
نعم.
الذي كثيره يسكر، أن قليله وكثيره حرام، ولكن لا يجب الحد ما لم يسكر، كذا في محيط السرخسي، والفتوى في زماننا بقول محمد. القولة الفتوى في زماننا بقول مين؟
محمد.
ده الراجل حنفي بيقول الفتوى في زماننا تبقى على فتوى مين؟
محمد بن الحسن الشيباني،
اللي هو بيوافق كلام مين؟
نعم.
الجمهور.
أوه.
في أن ما أسكر كثيره فقليله إيه؟
حرام.
فقليله حرام.
جميل.
اسمع، والفتوى في زماننا بقول محمد رحمه الله، حتى يحد من سكر من الأشربة، أو من سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب والعسل واللبن والطين. اسمع دي، لأن الفساق يجتمعون على هذه الأشربة في زماننا ويقصدون السكر واللهو بشربها. ده أول كتاب حنفي. يبقى أنت شايف أنه بيقول أن الفتوى في زماننا على رأي مين؟ على رأي محمد بن الحسن الشيباني، اللي هو بيقول رأينا زي رأي مين؟ رأيه زي رأي الجمهور. دي واحدة. اثنين، أنه قيد المسألة بالتقوي على طاعة الله وبالمداواة وباستمراء الطعام، لا بمسألة الايه؟ التلهي. وذكر في الفتوى الهندية أن بعضهم استخدم هذا الكلام، وهم مين؟ الفساق في هذا الزمان، في كتاب آخر. وفي كتاب الاختيار لتعليل المختار، هذا كتاب برضو حنفي. اسمع بيقول إيه. قال: ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة حلال، وإن اشتد إذا شرب ما لم يسكر من غير لهو ولا طرب. يبقى ده كتاب رقم كم؟
اثنين.
كتاب ثالث، وفي كتاب العناية شرح الهداية، الكتاب ده برضو كتاب فقه حنفي. قال، اسمع العبارة: وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه حلال وإن اشتد، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد يعني ابن الحسن الشيباني ومالك والشافعي حرام. اسمع العبارة دي: وهذا الخلاف فيما إذا قصد به التقوي، أما إذا قصد به التلهي لا يحل بالاتفاق. لا يحل بالإيه؟
بالاتفاق.
ده كتاب برضو إيه؟ حنف.
حنف.
الكتاب الرابع في كتاب المبسوط للسرخسي، وروي عن أبي يوسف أنه قال في تأويله: إذا كان يشرب من قصد السكر فإن القليل، يعني واحد بيشرب قصد أنه يسكر، فإن القليل والكثير على هذا القصد حرام، فأما إذا كان يشرب لاستمراء الطعام فلا نظير، فهو نظير المشي على قصد الزنا يكون حراما، وعلى قصد الطاعة يكون طاعة. يبقى كأن أبو يوسف بيقول مش هيبقى حلال إلا لو أنت شربته بنية إيه؟ بنية طاعة. كتاب ده الكتاب كده كام؟
أربعة.
الكتاب الخامس. وفي كتاب تبيين الحقائق، هذا الكتاب أيضا حنفي، أنا مش جايب لك من كتب أخرى، ده دي من كتب مين؟ الأحناف. وفي كتاب تبيين الحقائق، وهذا الاختلاف اللي هو في المسألة فيما إذا قصد به التقوي دون التلهي، وإن قصد به التلهي فهو حرام بالإجماع. ده الكلام ده كلام مين؟ كلام الحنفية.
جميل.
لو قصد التلهي حرام بالإيه؟
بالإجماع.
بالإجماع، وده كلام حنفي في كتب حنفية. وفي كتاب حاشية ابن عابدين، ده كتاب رقم كام؟
ستة.
يقول حلال عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا قصد به التقوية للتلهي. واضح العبارة ولا لا؟ يعني حتى كلام أبو يوسف وكلام أبو حنيفة مقيد بالإيه؟ بالتقوي لا بالتلهي. خدت بالك؟ اسمع اللي جاي كمان كده. كم كتاب؟
ستة.
خد السابع. وفي كتاب الرد المحتار يقول إيه؟ اسمع العبارة دي. والخلاف إنما هو عند قصد التقوي، أما عند قصد التلهي فحرام إجماعا. اسمع في الرد المحتار بيقول عبارة حلوة قوي. قال في المعراج وسئل أبو حفص الكبير عنه فقال، يعني سئل عن الايه، عن الشراب اللي من غير العنب إذا شربه إنسان ما لم يصل لحد السكر، وأبو حفص الكبير ده أحد الايه أئمة الأحناف، اسمع راح قال ايه؟ لا يحل. اسمع راح قالوا له ايه؟ فقيل له خالفت أبا حنيفة وأبا يوسف؟ فقال إنهما يحلانه للاستمراء، والناس في زماننا يشربون للفجور والتلهي. يبقى كأن كلام أبي حنيفة وأبي يوسف مقيد يا أستاذ ملهم ولا مفتوح؟
مقيد.
اسمع، وفي كتاب فتح القدير وهو كتاب حنفي، كده كم كتاب؟
الثامن.
اسمع بيقول إيه؟ قال وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد ومالك والشافعي حرام، وهذا الخلاف فيما إذا قصد به التقوي، أما إذا قصد به التلهي فلا يحل بالاتفاق. كم كتاب حنفي؟
8.
هو بيقول أغلب كتب الأحناف لم تقيد. أدي كتب من الكتب المعتمدة في المذهب كلها بتقول ان هذا المذهب مقيد او هذا القول مقيد بالايه؟ بالتلهي. خلاص كده؟
جميل.
دي على النقطة الاولى اللي قالها الدكتور سعد. النقطة التانية هو كان بيقول لك اسألوا مين قال بكده. بص يا استاذ ملهم، حبة المية دول الاحناف شافوهم ان هم حلال، اعتبر ده من الشعير او من العسل او من التمر، المهم من غير العنب، وكثير يسكر قليله لا يسكر. يبقى القليل الذي لا يسكر هم قالوا عليه ايه؟ مباح. يبقى احنا بنتكلم على حاجة هي في ظنهم ايه؟ مباح. فقال ينفع اخد المباح ده اعمل المباح بنية طاعة ولا ما ينفعش؟ هي دي المسألة، صح كده؟
تمام.
اسمع بقى مين قال بكده. قال ابن الحاج رحمه الله في كتاب المدخل، يبقى ده اول عالم اهو. ابن الحاج في كتاب المدخل قال المباح ينتقل بالنية إلى الندب. إلى الندب يعني إيه يا أستاذ ملهم؟ الندب اللي هو المستحب. يبقى المباح ممكن تحوله بالنية لغاية فين؟ مستحب. تحوله من مباح لمستحب. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، اسمع، لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. اسمع الحتة دي، حتى ما تجعل في امرأتك، يعني اللقمة اللي انت بترفعها لفم امرأتك لك فيها أجر. ايه حكم ان انت ترفع لقمة لفم امرأتك؟ حكمها ايه في الشريعة؟ مباح. امتى يكون لها أجر؟ اسمع، قال النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث وفيه، يعني من فوائد هذا الحديث، ان المباح اذا قصد به وجه الله تعالى صار طاعة ويثاب عليها. واضح العبارة ولا ايه؟
واضح. نعم.
الى اخر كلامه يقول، اسمع بيقول ايه من ضمن الكلمتين، قال فهذه الحالة ابعد الاشياء عن الطاعة وامور الاخرة، ومع هذا فاخبر صلى الله عليه وسلم انه اذا قصد بهذه اللقمة وجه الله تعالى حصل له الاجر بذلك، ف فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر إذا أراد وجه الله تعالى. ويتضمن ذلك أن الإنسان إذا فعل شيئا أصله على الإباحة وقصد به وجه الله تعالى يثاب عليه، وذلك كالأكل بنية التقوي على طاعة الله، والنوم للاستراحة ليقوم إلى العبادة نشيطا، والاستمتاع بزوجته وجاريته ليكف نفسه وبصره ونحوهما عن الحرام وليقضي حقها وليحصل ولدا صالحا. يبقى في علماء، أدي النووي قال وأدي ابن الحاج قال. اسمع السيوطي رحمه الله في شرحه على سنن النسائي، اسمع قال إيه: ومن أحسن ما استدلوا به على أن العبد ينال أجرا بالنية الصالحة في المباحات، في المباحات والعادات، قوله صلى الله عليه وسلم: ولكل امرئ ما نوى. فهذه يثاب فاعلها إذا قصد به التقرب إلى الله، فإن لم يقصد ذلك فلا ثواب له. واضح الكلام؟
نعم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع فتاويه في المجلد رقم 10، يقول: وأما اسمع على فعل المباحات، يقول إيه؟ قال: مع أن هذا نقص منه، فإن الذي ينبغي، أي على العبد، أن لا يفعل من المباحات إلا ما يستعان به على الطاعة ويقصد به، ويقصد الاستعانة بها على الطاعة، فهذا سبيل المقربين السابقين الذين تقربوا إلى الله تعالى بالنوافل بعض الفرائض، ولم يزل أحدهم يتقرب إليه بذلك حتى أحبه، فكان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وأما من فعل المباحات مع الغفلة أو فعل فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة، إلى آخر كلامه، الشاهد انه بيقول ان هي بالنية تتحول لطاعة. شيخ الاسلام في المجلد السابع بيقولها صراحة كده: والمباح بالنية الحسنة يكون خيرا، وبالنية السيئة يكون شرا. اسمع عالم اخر قال ابن القيم في كتاب مدارج السالكين: واما مرتبة المقربين، اسمع العبارة دي، فالقيام بالواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات، زاهدين فيما لا ينفعهم في معادهم، يعني في يوم القيامة، متورعين عما يخافون ضرره، وخاصتهم قد انقلبت، وخاصتهم قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية، يعني حولوا المباح لطاعة وقربة بالإيه؟
بالنية.
بالنية، مش دي اللي كان بيسأل عليها الدكتور؟
جميل.
يبقى مين يا دكتور اللي قيد؟ بقول لك ادي كتب الاحناف اللي قيدت. مين اللي قال ان المباح بالنيه يتحول لطاعه؟ ادي العلماء اللي قالت الكلام ده.
جميل.
ده على الحته الجزئيه دي.
الجزئيه الاولى. تعالوا نشوف المقطع الثاني مشاهدينا الكرام.
افتح ملف في الحياه وابحث قضايا الناس، اهم شيء في الحياه استعد قلوب.
كلام المؤثر ودون تحقيق. الشيخ علاء يعلم إن ما ذكره بإجماع يعلم أنه ليس إجماعا، لما رواه ابن عبد البر اللي بيحكي عنه عن ابن هبيرة أنه سأل ابن سيرين في كتاب العلم الشيخ علاء ورجع له، وقال ابن هبيرة: سألت ابن سيرين عن مسألة كذا، فيقول: قال فلان كذا، وقال فلان كذا، وقال فلان كذا. فقال ابن هبيرة: أسألك فتقول لي قال فلان كذا وقال فلان كذا، فبأي أقول أخذ؟ قال: بأيها شئت فاختر. ده قول مين؟ ابن سيرين، وده من أئمة التابعين. لما يجي عمر بن عبد العزيز أيضا في كتاب ابن عبد البر ويجي يقول: ما وددت أن صحابة رسول الله اتفقوا، إن اختلافهم رحمة، لو كان الصحابة اتفقوا على قول واحد كان في مشقة، لكن اختلافهم رحمة. أتدري أن عمر خالف ابنه، وابنه أو ابن عمر عبد الله خالف أباه عمر في عشرة مسائل؟ يعني مثلا زكاة الحلي، حلي المرأة، سيدنا عمر بيقول في زكاة، عبد الله بن عمر بيقول لا ليس في زكاة، المسح على الخفين سيدنا عمر بيقول لا أنا مش معترف به، ده لازم نغسل رجلين، عبد الله بن عمر بيقول لا، زكاة المال الغائب. يعني لما يكون لك مثلا 50,000 30,000 جنيه عشان نصاب الزكاة، 30,000 جنيه عند صاحب لك ديتهم قرض، فأصبحت أنت صاحب 30,000 والمقترض عنده 30,000، الزكاة على مين؟ فيجي الإمام سيدنا عمر ويقول الزكاة عليك باعتبارك مالك. تقوم تقول له الفلوس مش إيدي، يقول لك بس أنت مالك والمالك عليه زكاة. يجي عبد الله بن عمر يقول لا ليس فيه زكاة لأن الملكية دي ملكية ناقصة. أدى عمر ودى ابنه اختلفوا في مسائل جوهرية. تعال بقى سيدنا علي بن أبي طالب وعمر، عشرة المسائل ما فيش تقريبا صحابي اسمه اتفق مع صحابي آخر من الأعلام، لأنه كلهم أعلام. سيدنا أحمد بن حنبل إمام مذهب الحنبلة سئل يا إمام إن الصحابة اختلفوا فهل نرجح بين أقوال الصحابة؟ فأنكر ذلك وقال لا يجوز أن ترجح بين أقوال الصحابة، بأي أقوال الصحابة اختر. فدل على إن الخلاف ده أمر معتبر، وفي أكثر المسائل الفقهية خلافية.
طب الشيخ علاء قال جملة،
أما الاختلاف
أن زلات العلماء
عفوا، من الذي وصف القول بأنه زلة إلا قول المخالف؟
أي
هل يعقل أن أنت سيادتك تختار وجهة نظر إعلامية وتقول أنا جبت وجهة نظر ضعيفة، ولا كل واحد بيختار وجهة نظر بيراها قوية؟
في الحياة وابحث قضايا الناس، أهم شيء في الحياة استعد قلوب الناس.
الإجماع ليس بإجماع، النقطة الأولى. هناك بعض النقاط نتحدث فيها.
نعم. الدكتور سعد كنت أنا بقول له إن هم تكلموا على إن ينبغي على المفتي أن يتكلم بما ترجح عنده، وذكرت بأن من العلماء من نقل ذلك إجماعا، وذكرت أن الشوكاني ذكره إجماعا، وأن الزركشي وابن قدامة وفريق من أهل العلم نقلوا ذلك إجماعا. فهو قال بأن الإجماع الذي نقله فلان هو يعلم أنه ليس بإيه؟
بإجماع.
بص يا أستاذ ملهم، الإجماع ده عند الأصوليين في كلام طويل قوي، لكن أنا حاول أن أنا ألخص ليك بعض النقاط منه. الإجماع ده إيه تعريفه؟ ما تعريفه الإجماع؟ قال الأصوليون هو اتفاق مجتهد الأمة. يبقى مين اللي بيتفق؟
مجتهد الأمة،
المجتهدين. والمجتهد ده بيشترط له شروط،
شروط
عندهم
طبعا.
اتفاق مجتهد الأمة في عصر من العصور بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة من المسائل. يبقى إذن يتفق المجتهدون على مسألة من المسائل، خدت بالك، في عصر من العصور. الكلام ده يكون بعد وفاة مين؟
الرسول
عليه الصلاة والسلام. وضع هذا الإجماع على أنه حجة عند جماهير أهل العلم، انت واخد بالك؟ يعني مذهب أبي حنيفة، مذهب الشافعية، مذهب المالكية، مذهب الحنابلة، بيقول إن الإجماع ده يعتبر إيه؟ حجة. خلاص كده؟ خد بالك بقى، جينا في عصر الصحابة مثلا، في عصر من العصور، أجمعوا على مسألة، لا يجوز للعصر اللي بعديه إن هو ينقض هذا الإيه؟ الإجماع اللي قبليه. انت واخد بالك؟ أجمع التابعون على مسألة، خلاص كده؟ يبقى لا يجوز للعصر الذي بعده أن يخالف هذا الإيه؟ الإجماع. واضحة كده المسألة؟ طيب تعالى كده ناخد الكلام ده من كلام العلماء الأول. خلاص كده؟ آدي كلمتين قالهم الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، يقول: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به من أن إجماع المسلمين إن شاء الله تعالى لازم. إجماع المسلمين ماله؟
لازم.
كلمة لازم دي في كتب العلماء معناها واجب.
أيوه.
انت واخد بالك؟
جميل.
طيب الصرخسي بيقول ايه رحمه الله؟ اسمع العبارة دي، وعلى فكرة انا جبت لك الشافعية والصرخسي متعمد. ليه بقى؟
لماذا؟
لان كتب الاصول نوعان. كتب اصول تحمل مدرسة الكوفة التي يسميها البعض بمدرسة الرأي، وكتب أصول تحمل مدرسة المتكلمين وزعيمها هو الإمام الشافعي رحمه الله. فأنا جبت لك المدرستين، وهناك من الكتب محاولات كتب تحاول أن تجمع بين المدرستين. أدي المدرسة الأولى. المدرسة الثانية بتقول إيه؟ الإجماع موجب للعلم قطعا في أصول السلخصي،
الإجماع
موجب للعلم قطعا بمنزلة النص. الإجماع أصبح هنا بمنزلة الإيه يا أستاذ؟
النص.
النص ده يعني حاجة من القرآن أو حاجة منين؟
من السنة.
من السنة. فكما لا يجوز ترك العمل بالنص باعتبار رأي يعترض له، لا يجوز مخالفة الإجماع برأي يعترض له بعدما انعقد الإجماع بدليله. واضح الكلام كده؟
لا، محتاجين نوضح.
يعني بيقول ايه؟ بيقول طالما الإجماع حصل يبقى ما ينفعش ان انت تخالفه، لان مخالفتك ليه هتبقى زي مخالفتك للنص.
ايوه.
يعني انا ينفع اخالف آية صريحة؟
لا.
ينفع اخالف حديث صريح؟
لا لا لا.
بيقول لك زي ما ينفعش تخالف آية ولا حديث
يبقى لا تخالف في هذا النص،
يبقى لا تخالف في الإجماع طالما انعقد الايه؟ الإجماع. ايه رأيك ان شيخ الإسلام ابن تيمية وصل ان الذي يخالف الإجماع يكفر؟
والعياذ بالله.
شوف وصلت لغاية فين.
قال
لك ما هو اللي بينكر نص من القرآن يبقى ايه؟ اللي بينكر نص من السنة
بالضرورة.
لكن المسألة دي فيها تفصيل، لان بعض اهل العلم بخلاف الأئمة الأربعة لهم بعض تفصيلات في مسألة الإجماع، وان كان مذهب الحنابلة يقول قل لا أعلم فيها خلافا، خدت بالك؟ كما يقول الإمام أحمد. اسمع العبارة دي بقى، فين الإجماع على المسألة اللي أنا قلتها؟
أيوه.
يا أستاذ ملهم، أنا قلت في الحلقة قبل ذلك غير الحلقة اللي معاك وحلقة اللي بتاعة الدين والحياة،
أيوه.
قلت بأن هناك منهجين.
في
منهج يسمى بمنهج المصوبة ومنهج يسمى بمنهج المخطئة. ايه منهج المصوبة وايه منهج المخطئة؟
أيوة.
منهج المصوبة كل رأي ذكر يكون صوابا وينفع يؤخذ به. اما المخطئة فيرون قولا صوابا ويرون بقية الاقوال تبقى ايه؟
خطأ.
وذكرت بان منهج المخطئة على رأسه الائمة الاربعة. على رأسه مين؟
الائمة الاربعة.
وذكرت ان من خرج بمنهج المصوبة الجاحظ من المعتزلة ونسب للمعتزلة كما نسبه الزركشي في كتابه البحر المحيط، وإن كان تبعه بعض أتباع المذاهب. خلاص كده؟
نعم.
ينفع في عصر الصحابة يجمعوا على حاجة، ينفع يجي بعد كده أي جيل آخر يختلف؟
لا.
حلو قوي، تعال نشوف جيل الصحابة أجمع في المسألة دي على إيه. فين؟ في كتاب الشوكاني في إرشاد الفحول بيقول إيه؟ اسمع العبارة دي، الترجيح بين المتعارضين لا في نفس الأمر بل في الظاهر، وقد قدمنا في المبحث الأول أنه متفق عليه ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد بهم. اسمع من أول النقطة اللي أنا عايزها، ومن نظر في أحوال الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم وجدهم متفقين على العمل بالراجح وترك المرجوح. واضح الكلام ده؟
تمام.
يبقى انا لما نقلت اجماع، مين اللي نقل الاجماع؟ نقل الاجماع عن مين؟ عن الصحابه.
عن الصحابه.
طيب فين ان الصحابه اتفقت على العمل بالراجح؟ مش دي برضو ممكن
تمام.
سؤال تساله؟
تمام، الاتفاق على العمل الراجح.
فين الاتفاق ده؟ اختلف من الادله التي استدل بها صاحب روضه النظر وهو ابن قدام وبعض اهل العلم، وهذا الكلام موجود في البحر وموجود في المستصفى للغزالي. خدت بالك؟ وإن كان الغزالي له رأي آخر في مسألة التصويب، هذه
الغزالي
خدت بالك له رأي آخر، ده الغزالي الأديب.
نعم.
خدت بالك؟
شيخ أبو حمد الغزالي. نعم.
بيقول إيه؟ خد بالك من الكلام ده، بيستدلوا. قالوا إيه؟ في يوم من الأيام جلس الأنصار مع المهاجرين يتناقشون في مسألة. ده دي من الأدل. مش هي الأدلة بس. ده دي منين؟ من الأدل. جلسوا مع بعض فقالوا لو أن الرجل أراد أن يجامع امرأته فلم ينزل، عليه غسل ولا ليس عليه غسل؟ فقال الأنصار ليس عليه غسل طالما إيه؟ لم ينزل.
لم ينزل.
الجمهور المهاجرون قالوا عليه غسل. خلاص كده؟ من يجلس بين الصحابة من المهاجرين والأنصار؟ أبو موسى الأشعري. قال أنا أشفيكم في المسألة. يبقى حصل هنا خلاف.
نعم.
راح بدأ يطرق على باب أم المؤمنين عائشة. أمه، من؟ أبو موسى. إني أريد أن أسألك سؤالا ولكني أستحي. قالت يا أبا موسى إنما أنا أمك فسلني عن الشيء الذي تسأل عنه أمك. قال لها ما الذي يوجب الغسل؟ ف فقالت له على الخبير سقط. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا جلس بين شعبها الأربع فجهدها فقد وجب الغسل. ذهب أبو موسى أخبر الصحابة انتهت المسألة. انتهت المسألة لقولك كم واحد؟
واحد فقط
لقول واحد. انت واخد بالك؟ طيب من عندي ابن عمر خالف ابنه وعندي ابن مسعود خالف ابن عباس وعندي أقوال عند الصحابة. عندي أقوال عند الصحابة يا أستاذ ملهم لما الدليل يحتمل كل هذه الأراء. خدت بالك؟ لكن إذا كان يحمل قولا واحدا كانوا بيعملوا إيه؟ بيرجعوا إليه. طيب لو ما رجعش إليه بنعتذر عن هذا الصحابي إنه هو لم ربما لم يصل إليه هذا الإيه؟ الحديث. أنا برضو مش هتكلم كلام كده وخلاص. إحنا عايزين بدليل. هو بيقول الدكتور سعد ربنا يعفو عنا وعنه بيقول إيه؟ بيقول ارجع لكتاب العلم بتاع ابن عبد البر إن ابن هبيرة سأل ابن سيرين فابن سيرين راح قايل له يا أستاذ ملهم فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا وما رجحلوش. فراح ابن هبيرة كأنه بيسأله عن الراجح فقال له إيه؟ اختر لإيه؟ لنفسك. قال لك أهو ده ابن سيرين وعمل كده. لما رجعت لكتاب جامع العلم وبيان فضله خدت بالك لابن عبد البر وجدته التالي. انا هعرض عليك وانت قول لي هتفهم ايه.
تعال نقول ونفهم بعد الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك. جزاك الله خير يا شيخ علاء. واسال الله لك الاخلاص في كل في القول والعمل.
أمين.
ولكن ما يسامحني ان انا لو يمكن اكون انا مش فاهمه الكلام قوي بس انا كنت فاهمه في اول الحلقات من الدكتور سعد او الاعتراض على موقف الدكتور سعد ان هو ازاي يطلع على قناه فضائيه ويبيح او يذكر بعض راي العلماء اللي قال ان القليل من الخمر حلال او القليل منه في راي ابو حنيفه قد يكون حلال.
ايوه
دلوقتي حضرتك لما طلعت في الجزء الاولاني في المقطع الرد على المقطع الاولاني دكتور سعد انا تهت بصراحه لان لقيت حضرتك بترد عليه بالاثبات وليس بالنفي. انك حضرتك بتقول ان جبت اراء لابو حنيفه وجبت اراء لمشايخ اخرين بتقول فيها هم قالوا ان مباح من باب ان لو في لقمه وقفت او من باب التقوي. طب ما احنا كده بنقول نفس الكلام اللي هو بيقوله. اين وجه الاعتراض واين وجه الرد؟ انا شايف ان احنا كده بنفتح الباب اكتر وبنقول للناس يا جماعه ده هو ده في جزء مباح فممكن الناس تلعب بالنوايا ان انا اصلا انا في لقمه وقفت اصلا انا كنت عايزه اتقوى اصلا انا كنت تعبان. هو احنا مش كده بناكد نفس الكلام اللي اتقال؟ ويبقى في الحاله دي احنا الدكتور سعد لم يجني في شيء لما نقل قول العالم فقط رغم ان انا كنت ضد الكلام ده جدا. انا بس اصبحت تايهه مش عايزه مش عارفه افهم ايه الصح اللي قال وهل هو مباح القليل ولا حرام ولا يعني هل النيه ايه موضوعها هنا وهل الناس ممكن تلعب بالنوايا ولا لا.
حاضر
فارجو منك بالله التوضيح لان انا فعلا تهت قوي.
حاضر
شكرا وجزاكم الله خير.
السؤال ده سؤال جميل جدا جدا لان احنا انا كنت من ضمن الاعتراضات اللي بعترضها. انا في النهايه هنصل للقول الراجح الان لانه هو ذكر ادله الاحناف واحنا هنرد عليها.
تمام.
من ضمن المقطع أنا كنت بعترض يا أختي على أنه لما نقل مذهب الأحناف لم ينقله أيضا على وجهه الصواب.
لم يكن كاملا
وليس معناها أن أنا بثبت أن هذا الكلام يجوز فعله. لا ده أنا بقول حتى يا دكتور سعد لما أنت جيت تنقل القول لم تنقل القول على وجه الإيه الصواب. وأنا بقول بأن هذا القول عده العلماء من زلات من زلات المذهب وهجيب لك أقوال العلماء اللي قالوا إن دي من زلات المذهب ولا يجوز لنية ولا غير نية. ليه؟ لأنها خالفت نصا إيه صريحا قاطعا. إنما أنا كنت بعترض بقول له يا دكتور سعد طب أنت حبيت تنقل كلام أبي حنيفة ليه لما جيت تنقل مذهب أبي حنيفة ما نقلتش الأقوال اللي في مذهب أبي حنيفة؟ يعني أبو حنيفة في المذهب عنده حوالي 3-4 روايات ليه ما يتنقلش مذهب أبي حنيفة برمته ويتقال إن المعتمد في المذهب هو رأي محمد بن الحسن الشيباني اللي بيوافق الجمهور وحتى أبو حنيفة وأبو يوسف اللي جوزوا لم يجوزوا بإطلاق إنما قيدوا المسألة بمسألة التقوي وكذا وكذا. فهو راح ردد علي بيقول لي أغلب الكتب لم تقيد فأنا جيت أذكر له إن أغلب الكتب كان بيقيد بل إن مذهب أبي حنيفة نفسه مقيد بل أبو يوسف نفسه قيد. خدت بالك كما نقلت في كتب الإيه؟ الأحناف. فأنا أختي مش بنقر إن القول ده ينفع بالنية ده قول من الزلات وهيجينا الأدلة، وأنا ذكرت الأدلة قبل ذلك وسأعيدها مرة أخرى لأن في حاجات ذكرها الدكتور سعد محتاجة برضو يترد عليها. إنما المسألة عشان حضرتك تفهمي أنا برد على إيه بالضبط، هو نقل مذهب الأحناف، أنا بعتقد أنه نقل مذهب الأحناف خطأ، فلذلك أنا أردت أن أصحح مذهب الأحناف. ما هو مذهب الأحناف؟ ماذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف؟ قالوا كذا وكذا، ده القول اللي موجود. إن أردت يا دكتور سعد أن تعلم الناس هذا الرأي فكان ينبغي عليك تعلم الرأي بتقييدات هذا الإيه؟ الرأي، وتعرفهم حاجتين موجودين في كتب الأحناف مش عندي غيرهم. الحاجة الأولانية إن الفتوى على زمن الفتوى على قول محمد اللي هو موافق الجمهور بتحليل القليل بتحريم القليل والكثير طالما أن الكثير يسكر، خدت بالك. الشيء الثاني إن حتى قولة أبي حنيفة وقولة أبي يوسف كانت مالها؟ كانت مقيدة وليست مفتوحة على مصراعية. هذا الذي كنت أرد عليه ولا أقرر بإن دي
ما قاله الدكتور،
ما قاله الدكتور. غير كده أنا بقول لإخواننا وأخواتنا هذه من الزلات وسيأتينا الكلام
وأمثلة لها وإلى غير ذلك.
أنا
هنقول بعض الاتصال.
طيب اتفضل.
السلام عليكم أستاذ أيمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناتكم. فأنا أرى والله الأدب في الرب، وأرى يعني الامتثال لقول الله سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فجزاكم الله خير الجزاء، وجزى الله فضيلة الشيخ علاء خير الجزاء. وأنا أريد أن أقول لفضيلة الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أريد أن أقول له إن الله تعالى قال يؤتي الحكمة من يشاء ولم يكن يؤتي الدكاترة الحكمة، فالله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء. وأريد أن أقول لفضيلة الدكتور سعد الدين الهلالي، وهو كان أستاذا لي في الأزهر وكنت أحضر له فقها كثيرا، أريد أن أقول له ليست كل المسائل تعرض على الفضائيات، حتى وإن كان يعني الكتب فيها الغث وفيها السمين، والعلماء قالوا من كان شيخه كتابه كثر خطأه وقل صوابه. فنحن نريد أن ننتبه لهذا. وقال العلماء لا تأخذ القرآن من صحفي ولا العلم، لا تأخذ القرآن من مصحفي ولا العلم من صحفي. فنحن نريد أن يعني نتخير المسائل، والناس كلهم اللي بيتفرجوا على الفضائيات ليسوا علماء مميزين وإنما معظمهم مقلدون، فلا بد علينا أن ننتبه لهذا. وكما يقول العلماء إنك لم تحدث يعني الناس بحديث لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ويعني أختم بقصة، رجل قابلني وقال لي والله أنا كنت نفسي أشرب البيرة، يعني باللغة المصرية بيقول لي هذا، كنت نفسي أشرب البيرة وما كان يمنعني إلا الحرمة، فسمعت شيخ أزهري كده أحلها فذهبت جبت واحدة، هو بقول كده جبت واحدة 15% وشربتها يا عم الشيخ، وطول الليل ما شفتش نفسي، ومراتي تقول كان نفسك كري. يعود اسمه على من يا دكتور سعد؟ إلا عليك أنت، فعليك أن تتقي الله، وأنا تلميذ من تلامذتك، ولكني أقول لك اتق الله وارجع عن هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا.
شكرا
والسلام
شكرا
عليكم.
شكرا أستاذ أيمن، شكرا شكرا جزيلا. أستاذ حسن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ منهم،
أهلا بيك.
إزيك يا أستاذنا؟
أهلا بحضرتك.
بارك الله فيك وبارك الله في الشيخ علاء.
الله يبارك فيك.
الله العظيم أن ينفع بك الدنيا
يا رب.
نحن وربنا يبارك لك يا رب في الدنيا والآخرة.
أمين يا رب.
وأن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتكم
جميعا يا رب.
أنا أدعو بالله عليك يا أستاذ ملهم والشيخ علاء، إن شاء الله عايزين ندعو بالله عليكم إلى الوحدة، ندعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ندعو إلى المنهج الصحيح. بالله عليك يا شيخ ملهم ورجاء من الشيخ علاء يدعو إلى الدين، ناس ربنا أسأل الله العظيم أن يهديهم
يا رب.
يسوئين بجد سمعة الإسلام مش الدين، وليس السلفيين وليس الإخوان. بالله عليك يا شيخ ملهم وأستاذ سعيد.
حاضر حاضر يا أستاذ حسن، ربنا يبارك لك. شكرا أستاذ نادي. أستاذ نادي،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا زملاء؟
أهلا وسهلا، تفضل.
أنا بسلم على الشيخ علاء والله.
الشيخ الله يسلمك، ربنا يبارك فيك.
أريد أسلم على الشيخ علاء.
الله يسلمك، معاك علاء، ربنا يبارك فيك.
جزاك
الله خير.
و والله انا سعيد بهذا البرنامج بصراحه يعني.
ربنا يكرمك،
ربنا يبارك فيك،
الله يكرمك. شكرا، شكرا جزيلا، ربنا يبارك فيك. استاذك الشيخ علاء، نتوقف عند هذا القدر ونخرج لفاصل ونعود بعد الفاصل ان شاء الله. طيب. ونستكمل مع الشيخ علاء سعيد.